بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وبلوغ المرام لحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: باب حد الشارب وبيان المسكر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
حد شارب الخمر وبيان المسكر الذي يحد فيه الإنسان. والخمر كل ما خامر العقل وأذهبها على وجه اللذة والطرب، وإلا قد يذهب العقل بما لا يكون خمرا يحد عليه الإنسان مثل البنج أو كذا. أما ما يذهب العقل على وجه لذة وطرب وتلذذ، يتلذذ الإنسان بالشيء حتى يذهب عقله، فهذا لا شك أنه خمر يحد فيه الإنسان، يحد فيه الإنسان وعليه. فلو أخذ دواء مثلا، هذا الدواء يأخذه ويتلذذ به ويؤدي إلى سكره، فهذا الخمر لا يجوز تناوله، لأنه ما أسكر كثيره فقليله حرام، لا يجوز تناوله، وليس هذا دواء ولا يصلح أن يكون دواء. أي دواء يؤدي إلى سكر فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ولا يكون دواء أصلا، إنما يكون داء، لم يجعل له عز وجل دواء فيما حرم علينا، وإنما هو داء وليس بدواء كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا السكر جعل الشارع له حدا، شارب الخمر جعل الشارع له حدا، إذا شرب قليلا أو كثيرا فإنه يحد. هذا الحد 40 جلدة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من عهد عمر، ثم جمع عمر الصحابة واستشارهم فأشار عليه أن يزيد على هذا القدر، نظرا لأن الناس بعضهم يتساهل في هذا الأمر، فأشاروا عليه أن نجعل ذلك 80، أقل حد، أقل الحدود، وحد الفرية. أشار بيد عبد الرحمن بن عوف، فحد عمر 80، فصار الناس على هذا بعد عمر رضي الله عنه. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر، متفق عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جلده بجريدتين نحو 40، طبعا لم يكن هناك هذا العدد يعني محصور، وإنما يقدر بال40، يعني كان يقدر بال40، نحو من 40 كان يقدر بال40. ولهذا فإن عمر رضي الله عنه رأى أنه يجتهد في ردعه بما هو أكثر من ذلك، بما هو أكثر من ذلك، لأن مسألة ال40 بالضبط ليست يعني حدا لا يزاد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحدود، كما جاء في الحديث الصحيح: فمنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه، وكذا. ليست مثلا كالقذف 80 جلدة بصوت معين بأوصاف معينة لا يزاد عنها، لا كذا لا كذا، لا. وإنما هذا في حد شرب الخمر قال: منا الضارب بثوبه، منا الضارب بنعله، وهنا يقول نحو من 40، فصار يعني للتقدير في ذلك مجال. ولهذا عبد الرحمن بن عوف أشار عليه بال80 جلدة. نعم. فهذا فيه أن ولي الأمر قد يشتهد في مثل هذه الأشياء. نعم.
ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد،
ولهذا اختلفوا هل الحد 40 والزيادة على ذلك تعزير، أو أن الحد 80. فمن استدل بأن الحد 80 أخذ بعمل الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عمر وبعد عهد عمر رضي الله عنه. ومن قال بأن الأربعين هي الحد وما زاد على ذلك فهو تعزير، أخذ بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحد من 40 وما زاد على ذلك فهو تعزير يرجع فيه إلى الإمام، يرجع فيه إلى الإمام. نعم.
ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي.
نعم. ولهذا يعني البعض ساق في ذلك الإجماع وقال بأن الصحابة لما في عهد عمر لما جلدوا 80 فكان إجماعا فلا يجوز مخالفة الإجماع بعد ذلك، لكن خلاف في المسألة وارد، وهذا يعني من باب الاجتهاد. نعم خير اجتهاد في هذا واجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، لكن من أهل العلم من قال بأن الحد يكون 40 لأن هذا نحو 40 كان هذا قبل عهد عمر رضي الله عنه بلا خلاف، هذا كان قبل عهد عمر، كما أننا نقول كان الطلاق قبل عهد عمر 3 واحدة كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا كان الطلاق 3 يقع 1 فلما كان عهد عمر قال أمضاه عليه، فهذا من باب سياسة شرعية يراه ولي الأمر باب الردع، أنت ألزمت نفسك بالثلاث خلاص نلزمك بالثلاث، وهذا أيضا من باب اجتهاد رضي الله عنه في هذا الباب. نعم نعم. من إن ثبت هذا فيكون هذا من باب الاجتهاد، كما قلنا هو دعوة الإجماع فيه دعوة باللازم وليست هي دعوة حقيقية والله أعلم. نعم. هو اللي بيقول بعدم اللي يقول بالأربعين يرى أن ما فوق الأربعين تعزير، أن هذا كان باب التعزير وليس من باب الإيه الحد، لكن جماهير على أن هذا صار حد للخمر كما كان على عهد عمر ووفق من الصحابة رضي الله عنه، لكن القول بالتعزير قد يكون أقرب لو ما فوق 40، وبيستدل العلماء الذين يرون التعزير فوق 10 أصوات لأن البعض أيضا أخذ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد عن 10 أصوات إلا في حد. نعم.
وفي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان
ولمسلم عن علي
رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. وفي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها.
نعم.
وعن معاوية رضي الله
ذكر هنا شيخ البسام قال اختلف العلماء في حد الخمر هل هو 80 أو 40 أو أن ما بين 40 و80 يكون من باب التعزير إن رأى الحاكم الزيادة وإلا اقتصر على 40. ذهب الأئمة 3 ذهب الأئمة أحمد وأبو حنيفة والثوري ومن تبعهم من العلماء إلى أن الحد 80، ودليلهم على ذلك إجماع الصحابة لما استشارهم عمر فقال عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف الحدود 80 فجعله، وذهب الشافعي إلى أن الحد 40 وهو رواية عن الإمام أحمد، اختار جملة من الحنابلة منهم أبو بكر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمهم الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه في الاختيارات والصحيح في حد الخمر إحدى الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي وغيره أن الزيادة على 40 إلى 80 ليست واجبة على الإطلاق بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه. وقال في المغني ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآها الإمام. تابعوا لهذا الكلام في المغني يقول ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لأن إذا قلنا بأن الحد 80 لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلد 80 نحو من 40 لكن ما جلد الثمانين، فكيف ينعقد إجماع عن الحد والثمانين ولا يجوز مخالفته مع أن هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن على عهد أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا لا يصح نحن نقول إجماع على أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، لأن هذا كان في عهد عمر والصحابة وفقوا نفس المسألة. إنما هذا من باب سياسة شرعية، يرى الحاكم المناسب، فلو رأى إلزام واحد بما ألزم نفسه عقوبة له خلاص، لكن كيف نلزمه؟ نلزم الناس بهذا ونقول هذا إجماع، وكانت السنة على خلاف هذا، كانت السنة على خلاف هذا. مثل ما نقول مثلا إجماع على أن أذان الجمعة أذنان لعثمان رضي الله عنه، وإذا من قال بأنه يؤذن أذان واحدا نقول هذا خالف الإجماع. أليس الصحابة إخواني قد أجمعوا على هذا على الأذنين؟ هل نقول الإجماع على الأذنين يلغي، نقول هذا يلغي الأذان الواحد لأن الصحابة أجمعوا على أذنين؟ فإن عثمان فعل هذا في محضر من الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر أحد مشروعية هذا، نقول لا، إنما هذا يدل على جواز هذا الفعل. وهنا أيضا يجوز، يدل على جواز التعزير، تعزير إمام بما يرضع الجاني، ويجوز للإمام أن يتخذ من باب السياسة الشرعية ما يرضع الجاني، ما يرضع كذا، وقد يلزمه الإمام بأشياء من باب الردع، ولا يلغي هذا أصل ما جاء، أصل ما جاء في بالتشريع، إنما هذا زيادة في صفة كذا، في إلزام الشخص بكذا إلى آخره. يعني قد يأتي مثلا إمام يخرج مثلا قرارا المرأة المتبرجة مثلا أو كذا هذه تغرم ما أدري إيه من المال، مثلا لو خرجت المرأة مثلا بدون حجاب، أو مثلا واحد مثلا يشرب دخانا فإنه يغرم كذا مثلا، أو شيء من هذا، أو مثلا الإمام ينزل قرارا بأنه الذين يصلون التراويح في رمضان لا يزيدون عن جزء، أو ينزل قرارا لا يقلون عن نصف جزء، مع أنه ما في سنة تقول بمنع الزيادة أو منع أن يصلي الإمام بالناس أقل من هذا، لكن رأى الإمام تهاون الناس وكذا فألزم بهذا. رأى الإمام أيضا في بعض الناس تشدد وإرهاق حتى حرم كثيرا من الناس من صلاة التراويح لأنه يصلي بجزئين ثلاثة أربعة مثلا، فمثل هذه الأشياء مثل ما فعل أبو بكر وعمر في الحج المفرد، عمر يعلم السنة أن التمتع سنة وكذا، لكن رأى أن الأصلح للأمة أن يعتمر الواحد في صفرة وأن يحج في صفرة حتى لا يهجر البيت طوال السنة، فرأى هذا. وإلا عمر يجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج أو مشروعية الجمع بين عمر وحج في صفرة، ما جهل هذا، ما جل هذا، لما هذا اجتهاد للأمة اختيار الأنسب والأفضل وكذا، كما أن الإمام قد يختار الأرفق قد يختار أيضا ما يرضع الناس عن مقرفة الذنوب فينزل أشياء قد لا تكون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يلغي ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الطلاق ثلاثا يمضي ثلاثا، هذا حصل في عهد عمر. حتى لو تكلمنا في الحديث، لأن البعض يتكلم في الحديث مع أنه عنده مسلم رحمه الله تعالى وحديثه صحيح، لكن حتى مع الكلام في هذا فإن الأمة تعلم أن الثلاث لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وإنما كانت هذه في عهد عمر وأمضاها عمر رضي الله عنه. فالرواية في هذا مقبولة من جهة المعنى، مقبولة عند الأمة. طيب، أيضا لم يختلفوا أنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شارب الخمر يجلد نحو من الأربعين، ولم تكن الثمانون جلدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمر رضي الله عنه وشار الصحابة وجعلوها ثمانين، هذا لا يلغي الأربعين، هذا لا يلغي الأربعين على الصحيح، بل يكون ما زاد على الأربعين من باب التعزير، فإن الأمة لا تشتبع على ما يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التقيد، بل ضرب نحن أربعين ضرب من كذا، فليس يراد إلا إيقاع الألم به، فرأوا أن إيقاع الألم الذي يردعه هو الثمانون، ولم يكن هناك أربعون ثابتة، زدنا عليه. لكن على كل حتى لو قلنا بهذا فإن المعلوم أن ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس الثمانين، إنما الثمانون هذه إنما هي اجتهاد منهم اتفقوا عليه رضي الله عنهم. فيكون هذا الأمر فيه سعة من هذا الباب أن الإمام له أن يزيد أن يأخذ بالأربع بالثمانين، وإذا أخذ بالأربعين فلا إشكال في ذلك. نعم. ومثل ما اجتهد معاوية رضي الله عنه في الصاع ونصف صاع من القمح ومن غيره، وقال أبو سعيد وأنا لا أزال أخرجها كما كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر رأى النصف صاع يعدل الصاع اللي كان من هذا على عهد رسول معاوية رضي الله عنه. لكن أبو سعيد يقول أنا لازلت أخرجه، خلاص ما في إشكال، هذا لا يلغي ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أذن أذنين في الجمعة فلي سلف في هذا، والصحابة رضي الله عليهم واتفقوا على الجواز، وإذا جعلت الأذان واحد فلي سلف في هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث السائب بن يزيد. فمثل هذه الأمور يا إخواني لابد أن أتفطر إليها وأن نلتفت إليها فيما هو من باب السياسة الشرعية حين يرى الإمام مثل هذه الأشياء. الزكاة كانت تؤخذ من الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزكاة التي تؤخذ والناس لم يكن يفرض في أموالهم إلا الزكاة. لكن لو رأى الإمام أن يفرض على مثلا الأغنياء لأن بيت المال ليس فيه ولا يكفي الزكوات وكذا، وبيت المال ليس فيه ما يكفي حاجة المسلمين اللي بيعود على المسلمين، فرأى أن يلزم الأغنياء مثلا بما هو قائم على العدل وبما هو ينفق في المصرف الشرعي أن يفرض عليهم أموالا، هذه لا إشكال فيه، وليست من المكوس المحرمة، وليست من المكوس المحرمة، لأن المكوس المحرمة هي التي تفرض على الناس بصفة عامة في كسبهم ومع عدم الحاجة إلى ذلك الشرعية، بل إن الحاجة قد تكون حاجة غير شرعية فينفق في مصارف غير شرعية في هذا. فلو كان الإمام يرى أنه يفرض مالا لمصلحة المسلمين فلا إشكال في ذلك ولا يقال هذه مكوس وكيف تفرض غير الزكاة، فهذا يراه الإمام للمصلحة، مثل ما قد يفرض على الناس أموالا للجهاد، يحتاج الجهاد إلى أسلحة وإشراء أسلحة والدولة ما فيها أموال، فلو فرض على الأغنياء في هذا ولهذا الفرض قد يكون فرضا مؤقتا ليس دائما، وقد يكون على بعض الناس دون بعض الناس ولا يتساوى الناس فيه ويكون لحاجة شرعية ما يكون لغيرها إلى غير ذلك من هذه الضوابط التي تجعل ما قد يتصرف فيه الإمام في هذا الباب تصرفا شرعيا. فهناك مسائل في الأموال، في التعزيرات والعقوبات، في الاختيارات الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبة ويجعلها على قواعد إبراهيم، بل أبقاها على ما هي عليه، مع أنه يقرر أن الأفضل والأولى ما هو أن تكون على قواعد إبراهيم عليه السلام. لكن لماذا لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عدم كفر أن قدت الكعبة ولجعلته على قواعد إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم في عصره لم يقتل المنافقين أو من ظهر منهم ما يوجب القتل، وقال لا أريد أن يتحدث الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، يتحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، مع أن المقرر عندنا أن الإمام يقتل الزنديق أو يقتل من قال مثل هذا الكلام، من يسب النبي أو يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم هذا حد وماذا هذا يقتل. لكن النبي ما قتل صلى الله عليه وسلم، راعى مثل هذا، راعى مثل هذا. فإذا هناك أمور طواعة من ولاة الأمور. طب لما جاء عبد الله بن الزبير وتغلب على الحجاز هدم الكعبة وبنى على قاعدة إبراهيم، لما جاء بنو أمية بعد ذلك أرجعوا العلماء أفتوا بأن الكعبة تبقى على ما هي عليه حتى لا تصبح الكعبة العوبة بين عند الملوك. وقد يصل الأمر إلى أن بعض الناس قد يقول قد يعتقدون أن الملك هذا والأمير إذا ما هدم الكعبة وجعلها قاعدة إبراهيم هذا يكون خارج عن الإسلام ربما، فلتترك الكعبة على ما هي عليه. وحتى حجر الكعبة الذي أصلا أول ما بناه المشركون، بنى المشركون الكعبة على حدود معينة ولم يستوعبوا كل الحدود. ليه؟ لأنه قصرت بهم النفقة فبنوها، وهناك بجوارها حوالي 6 أذرع ليست من الكعب. ما قال الناس طيب ندخل هذه 6 أذرع ونضيفها الكعب، ولهذا من طاف منها لم يصح طواف لأنه طاف من داخل الكعب، ومن صلى فيها كان كمن صلى في داخل الكعب. تريد أن تصلي في الكعبة، تعالى صلي في الحج، هي الكعبة، صلي في الحج. فمثل هذه الأمور لابد أن تراعى يا إخوان، مثل هذه الأمور لابد أن تراعى، ولا يقال هذا خالف سنة وكذا، ولا يقال أيضا هذا شرع ولا يجوز العدول عنه، فلابد أن تراعى مثل هذه الأمور. ولهذا الذي يأتي ويقول ما أحدث عثمان بدعة ولكن عثمان ليس مبتدعا، فنفرق بين البدعة والمبتدع، نقول هذا كلامك باطل 100%، لأنه الحكم هنا سوف يكون بالبدعة من كل الصحابة، وأن الصحابة جميعا وقعوا في البدعة لكن لم تقع البدعة عليه، لأن الصحابة أقروا هذا الفعل، إذا وقعوا في البدعة ولم تقع البدعة عليه. ما فعله عمر ما فعله عثمان سنة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين سنة، ما فعله عثمان سنة رضي الله عنه، لكن دل على جواز هذا الفعل، وليس من خالفه يكون خالف السنة، وليس من خالف النبي يكون قد خالف السنة. فمن أذن الأذان الواحد فهذا هو الأصل، تلك هي السنة، ومن أذن الأذنين للحاجة فهذه السنة، ما في إشكال، هذه سنة النبي وهذه سنة الخلفاء الراشدين التي لم تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فمن أثنى طلاق 3 يقع 3 لأن عمر كذا فله وجه، ومن أثنى طلاق 3 يقع 1 على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له وجه، لأن هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال واحد طيب خلاص وإحنا أيضا نصلي التراويح فرادى على ما كان عليه النبي، ومن صلى الجماعة على ما كان في عهد عمر فلا إشكال، نقول لا، هنا السنة هي الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الناس لعلة، هذه العلة زالت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي خشية أن تفرض عليه. فهذه الأمور يا إخواني أمور دقيقة ولابد أن تراعى حتى لا يقع الإنسان في رد سنن أو جعل اجتهاد الصحابة الذي اتفقوا عليه يجعلون هو الشرع الذي يجوز خلافه، ولا يراعي ما يفعله ولاة الأمور لمصلحة الناس، لمصلحة الناس. مثل مثلا الأصل أن الناس يمشون ليلا نهارا، لكن لو جاء ولي الأمر رأى أنه أصدر قرارا بمنع مشي الناس بعد المغرب، نقول هذا يخالف الشرع لأنه لم يرد دليل في الشرع أن الناس يمشون في وقت دون وقت. لا، وردت أدلة الشريعة العامة في درء المفاسد وجلب المصالح، ليس بلازم أن يأتي النص الخاص، ليس بلازم أن يأتي النص الخاص. لو أن الإمام منع مثلا من أن يرتفع بناء المسجد فوق مثلا 3 أمتار أو 4 طبق أو لا يبنى مسجد أقل من 6 أمتار، هذه أمور كلها مبناها على مصلحة عامة، لا يقال خالف السنة في هذا أو خالف كذا، مثل الدواوين وجمع المصحف وغير ذلك من هذه الأشياء التي وردت في الأمة من باب السياسة الشرعية. فإذا العلماء اختلفوا، هل هذا هو الحد اللي هو 80 لما اتفق على الصحابة، أو الحد 40 وما زاد فهو زيادة، بل إن البعض، ولكن يعني هذا قول ضعف العلماء، يرى أصلا أن الخمر ليس حدا، الخمر أصلا في أصله تعزير وليس داخلا فين في الحدود، في الحدود. فالنبي ضرب بما يقارب 40، وعمر رضي الله عنه جلد بال80 لأن أصل مسألة تعزير، لكن هذا القول ضعيف جدا، و الخمر حد، العقوبة فيه عقوبة حد في 40، أما ما زاد على 40 فقد اختلف فيها أهل العلم. نعم.
وعن معاوية رضي الله
اللي يحصل الآن في فرق بين أن نحكم على مشروعية الأذانين يوم الجمعة وبين أن نحكم على صورة موجودة، هل توافق سنة نبي أو سنة عثمان أم تخالف؟ فنحن كلامنا كله في ماذا؟ في الذي يوافق سنة النبي أو سنة عثمان رضي الله عنه. أما إذا جعلوا الأذنين على خلاف سنة النبي وسنة الأذنين على خلاف سنة عثمان فيقال هذا مردود، فإن قال عثمان أذن أذنين نقول نعم عثمان أذن أذنين، لكن على ليس على الطريقة التي تفعلها أنت الآن، فلا بد أن يكون الأذن على ما كان عليه عثمان رضي الله عنه، الأذان الأول قبل دخول الوقت، مو بلازم في السوق ولو بلازم يكون 3-4 ساعة ونصف ساعة، المهم أذان قبل دخول الوقت، لأن الغاية منه ماذا؟ لفت انتباه الناس الجمعة فيستعد الناس الجمعة، فيكون قبل دخول الجمعة وأذان وقت دخول الوقت على ما كان الناس عليه على عهد النبي. ولهذا عثمان كان يفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل الوقت يدخل فيصعد المنبر ثم يؤذن المؤذن بين ثم يؤذن المؤذن ثم يخطب جمعته، إنما اللي بيفعل الآن أذان بعد الأذان الأول بعد دخول الوقت ثم يقوم الناس فيصلون سنة ثم يصعد الخطيب مع الأذان الثاني وهكذا، هذا خلاف السنة، ما في سنة أصلا قبلية، إنما إذا دخل الوقت فهو أذان واحد والخطيب على المنبر فيخطب، فمتى كان يصلي الناس سنة؟ ليس هناك سنة قبلية قبل الجمعة، إنما السنة قبل الجمعة التنفل والتطوع لمن أتى الجمعة يتطوع بما يفتح له عز وجل عليه إلى أن يصعد الخطيب المنبر، هذه السنة. نعم.
وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في
شاب يقول وقال في المغني والعقد إجماع لما خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فتحمل الزيادة من عمر على تعزيز يجوز فعلها إذا رأها الإمام، ويقصد بهذا الرد على من قال إن الثمانين، ويقصد بهذا يقول يعني شيخ بسام الرد على من قال إن الثمانين كانت بإجماع من الصحابة. أما مجلس هيئة كبار العلماء فجاء في قراره رقم وتاريخ إن عقوبة شارب الخمر الحد للتعزير بالإجماع، يعني لم يلتفتوا الخلاف في هذا، إن الحد ثبنه جلدة وذلك بالأكثرية، وقرر المجلس استيفاء الحد جملة واحدة وعدم تجزئته. نعم 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 اي نعم نعم.
وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه، أخرجه أحمد هذا لفظه والأربعة. وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري.
نعم، هذا الذي عليها العلم، بل حكي الإجماع في ذلك أن القتل في الرابعة منسوخ ليس عليه العمل، ومن قال بأنه ليس منسوخا أولوا يعني التأويلات قالوا هذا تعزير ويرجع فيه إلى الإمام، لكن على كل حتى الذين قالوا هذا القول ما قالوا بأن الحد في الخمر أن يقتل في الرابعة، إنما من قال أنه منسوخ ومن قال أنه هذا من باب التعزير، فهم قالوا بأن هذا ليس حدا ولا يأتي الإمام فيقتل في الرابعة، فبالإجماع ليس العمل على القتل في الرابعة إلا أهل الظاهر تقريبا فإنهم يرون مثل هذا، وهذا القول مدفوع. يقول هنا الشيخ الحديث يدل على أن شرب الخمر يقام عليه الحد 3 مرات، فإذا شربها الرابعة ولم يرضعه الجلد المكرر عليه مرات فإنه يقتل في المرة الرابعة، هذا هو مذهب الظاهرية، ونصر ابن حزم هذا القول ودافع عنه واحتج له. أما الخطابي فقال قد يراد الأمر بالوعيد ولا يراد به الفعل وإنما يقصد بالردع والتحذير. أما جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة فيرون أن القتل في الرابعة منسوخ، وحكي الإجماع على ذلك. قال الترمذي إنه لا يعلم في عدم القتل اختلافا بين أهل العلم في القديم والحديث، وقال الشافعي والقتل منسوخ بحديث قبيصة بن ذؤيب، وأن النبي قال من شرب خمر فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، أتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما جاء له بالرجل الذي كان يدعى حمارا فقيل ما أكثر ما يؤتى بك، لعنك الله كالرجل لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، ولم يقتله صلى الله عليه وسلم وعقبه بغير. فدل هذا على أن السنة العملية أيضا ناسخة لهذا، فإذا فاقتلوه هذا منسوخ عند العلماء، ليس عليه عمل أهل العلم فهذا منسوخ. قال شيخ الإسلام قد روي من وجوه النبي من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجدوه ثم إن شربا فاجدوه ثم إن شربا فاجدوه ثم إن شربا في ثلاثة أو ربعة فاقتلوه، فأمر بقتل الشرب في ثلاثة أو ربعة. وأكثر أهل العلم لا يوجبون القتل بل يجعلون هذا الحديث منسوخا، وهو المشهور من مذهب الأئمة. طب الذين يرون القتل هل يرون أن هذا حد؟ يعني يرون القتل حدا؟ هذا مذهب أهل الظاهر، إنما الأئمة الذين يرون القتل يرون هذا باب التعزير، أي أنه يعذر بالقتل في الربع فيكون تعزيرا وليس إيه؟ وليس حد. يعني ما يختلفون إلى أهل الظاهر أنه لا يقتل، لكن من قال إنه منسوخ ومن قال إنه هذا من باب التعزير. قال صديق في الروضة قد ورد أحاديث بالقتل في الثالثة في بعض الروايات وفي الرابعة في بعض وفي الخامسة في بعض، وورد ما يدل على النسخ من فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه رفع القتل عن الشارب، وأجمع على ذلك جميع أهل العلم وخلف فيه بعض أهل الظاهر. إذن الإجماع هنا يكون على النسخ كما ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، فلا يعمل بهذا الحديث في ظاهره في الرابعة فاقتلوا فلا يعمل بهذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، متفق عليه.
نعم، هذا في الحدود كلها، ضربت في خمر، ضربت في قذف، ضربت في زنا، اتقي الوجه، فلا يجوز ضرب الوجه، لا يجوز ضرب الوجه يا أخوان، حتى الكافر وأنت تقاتله لا يجوز لك ضرب وجهه. ومن هنا تكون لعبة الملاكمة لعبة محرمة، لأنها لا تعتمد على ضرب البدن، إنما ضرب ماذا؟ الوجه. بل هناك الضربة القاضية، القاضية تارة للاعب فيحصل فوز، وربما تكون القاضية لحياته، الله أعلم، ربما تكون القاضية لحياته، لأنه قد يضربه في مقتل فيموت، أو قضية للمباراة وحصل بها الفوز لأنه داخ ولا كذا وقع وانتهت الايه المباراة على هذا، المهم أنها قضية. وهذه اللعبة تعتمد على ماذا؟ تعتمد على الوجه، تعتمد على الوجه. كذلك أيضا لعبة المصارعة يسمونها المصارعة الحرة، أيضا فيها الوجه وغير الوجه، فينضاف إلى الوجه غيرها، ولهذا هذه أشر من لعبة الملاكمة فهي محرمة. طيب الكراتيه كذلك، فيعتمد على الضرب في مواضع قد تودي بحياة الإنسان، فهذا أيضا هذه اللعبة أيضا لا تجوز، لأنها تعتمد على هذا أنها قد تودي بحياة الإنسان. كل هذه الألعاب التي تضر بالإنسان فتودي بحياته أو تعرضه لمرض أو إصابة، كلهم أيما لعبة تقوم على إضرار المسلم وإصابته المتعمدة بل إنه يفوز بالإصابة فهذا محرم، ما يجوز، هذا محرم ولا يجوز. ولهذا يذكرون أن لاعبا يعني مسلما أيضا فتن به الناس كما يفتنون بلعب الكرة إذا سجد، ففتنوا أيضا في مرة من المرات بهذا، وكان لاعب ما أدري لعبة معينة، وكان اللعب كان في نهائيات تقريبا، ويعلم أن خصمه، وكان كثيرا أن خصمه مصاب ما أدري في كعب أو شيء، ولو أنه ضربه فيه لفاز من أول المباراة، وأبى أن يضربه في هذا المكان، وصار يضربه في مواضع الجسم كلها، وانتهت المباراة بفوز من الآخر، فتعجبوا من هذا اللعب. ولما ذكروا له يعني لماذا صنعت هذا، قال لأن أخلاقي تمنع من هذا. وكانت سببا في ضجة كبرى، بل إن فتاة عرض عليه الزواج وتزوجته من أجل هذا. من أجل إيه؟ من أجل هذا. لكن ما في إشكالية أن يضرب فين؟ أن يضرب في البدن كله عندهم. ولهذا كلمة الأخلاق عند الناس قد تكون نسبية، فالأخلاق ألا يقتل مثلا، إنما لو ضرب ما فيش إشكال يتلامى مع الأخلاق. زي مثلا الأخلاق إن هو مثلا في 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 اللعب لا يعتدي ولا يسب، ده الأخلاق. لكن مش مشكلة يكون مع الجماهير النساء وكذا أدري إيه، والاختلاط اللي هو هذا وضياع الوقت، ده مش مشكلة. المهم إن هو إيه، إن هو يكون اللاعب المحترم اللي كذا. إذا أتوا مثلا أموال كثيرة قد مثلا يعني يجعل بعضها في سبل الخير، مثلا لاعب قد يحج ويعتمر، مثلا لاعب مثلا يمنع أنه وهكذا. لكن النظر يكون والضابط يكون بموافقة الشرع ومخالفة الشرع، وإلا قد يكون عند الكفار من هم على مثل هذه الأخلاق، فهل يمدح دينهم لأنهم على هذه الأخلاق؟ نعم. فإذا يتجنب الوجه في حال إقامة الحد، ولا يضرب الوجه إلا في حالة واحدة، أن يكون ذلك على وجه القصاص. رجل لطم رجل، رجل ضرب رجل في وجهه فكذا، فيكون هذا على وجه القصاص. إن كان على وجه القصاص فنعم، أما على وجه العقوبة ابتداء فهذا لا يجوز، لأن الشارع نهى عن هذا. مثل الحرق، أن يجعل العقوبة ابتداء هذا ممنوع، لكن أن يجعل على وجه القصاص هذا لا إشكال فيه. نعم. ومن يضبط أصلا ما تدافع عن نفسك، ما تضرب في مواضع قاتلة، لكن أن تقوي بدنك مثلا، الأشياء التي تقوي البدن، تقوي البدن مثل الجري، ومثل مثلا التعود على حركات تعودك الخفة أو غير ذلك، أو بناء عضلات لا لأجل الافتخار وكذا، لكن لتقوية العضلات مثلا المعتادة وكذا، ما في إشكال، ما في إشكال. لو أن المسألة هي بناء جسم ونفع جسم من غير مخالفة فلا إشكال. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم للمصارعة اللي أن تأتي به إلى الأرض مثلا، تعود أن مثلا بدون إضرار، والفوز فيها أن توقعه، أن تأتي به إلى الأرض، هذا لا إشكال في ذلك طبعا، من غير المسابقات هذه وبذل العوض فيها، لأن بذل العوض ما يجوز. لكن أنا أقصد أن يكون اللعبة هذه من غير تلك المسابقات، لو مسابقة عادية بدون عوض لا إشكال في ذلك، أما مع العوض فلا يجوز بذل العوض إلا في الثلاثة، في الخف والحافر والنص، وما يلحق بها مما يستعان بها في الحرب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله
واستدلوا بهذا على أن النبي على هذا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، فالمسابقة بالمباح مباح، ما في إشكال، سابق النبي عائشة وسابق الجري، لكن ما في عوض، ما في عوض. ولهذا قول النبي سبق أي بعوض، وهذا يطلق على العوض أصلا، خف أو حافر، وليس معناه لا مسابقة، فالمسابقة تكون في غيرها، إنما الجعل يكون إلا في هذه الثلاثة وما الحق بها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد، رواه الترمذي والحاكم.
كذلك أيضا لا يقام الحد في المسجد، إنما يقام على باب المسجد، إنما المسجد لا يقام في الحد، لأنه ربما مثلا لو أقمت حد الزنا بالرجل خرقت الدماء وكذا، وحصل هناك ما حصل، فلهذا تنزه المساجد عن مثل هذا. لكن لو أقيم الحد في المسجد يجزئ؟ نعم يجزئ، لكن الحد يقام أمام المسجد إذا كان الناس يجتمعون، فيقام أمام المسجد في ساحة خارج المسجد، لكن لا يقام الحد في المسجد. أما المقاضاة نعم، يتقاضى اثنان عند الإمام يحكم الإمام بين اثنين في المسجد، هذا لا إشكال. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم.
نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، متفق عليه.
هذا رد على من يقول بأن الخمر لا يحد فيه الإنسان إلا إذا كان من خمر العنب، كما يقول أهل الكوفة إذا كان من العنب فقط، أما ما عداه من العنب فإنه لا يحد فيه الإنسان إلا إذا سكر. أما الجماهير أهل العلم على أن الخمر كل ما خمر العقل من عنب من كذا من كذا، ولقد حرمت الخمر وكانوا يتخذونها من هذه الأشياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم يقول بل يقولون بأن الخمر لا يستوجب حد إلا إذا كان الخمر الذي وافق في مصطلحه عند العرب، يقولون العرب كانت تطلق الخمر على ما تأخذ من عنب ولا تطلق الخمر على ما كان من غير العنب، وهذا مردود بهذا الحديث، فإن العرب أطلقوا الخمر على كل هذا، فالخمر ما خامر العقل وأذهب على وجه لذة والطرب، سواء كان من عنب من عسل من تمر من كذا من كذا إلى آخره. يقول الشيخ هنا: وذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أن ما أسكر كثيره فقيله حرام من أي نوع من أنواع المسكرات، سواء كان ذلك من عصير العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو غير ذلك، وهو مروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وابي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء ومجاهد وطاووس والقاسم بن محمد وقتادة وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك وأتباعهم، وذهب إليه أبو ثور وإسحاق وهو المفتبي عند متأخري الحنفية. وأما أهل الكوفة فيرون أن الأشربة المسكرة من غير العنب لا يحد شاربها ما لم تبلغ حد الإسكار، ما لم تبلغ حد الإسكار، يعني لو شرب هذه الأشربة فلا يحد إلا إذا بلغ حد الإسكار، فإذا بلغ حد الإسكار فإنه يحد، أما مع الإسكار فقد تقدم أن الإجماع على إقامة الحد، وليس لهؤلاء من أدلة إلا أن اسم الخمر حقيقة لا يطلق عندهم إلا على عصير العنب، أما غيره فيلحق به مجازا. واستدلوا على المذاهب بأحاديث قال العلماء ومنهم الأضرم وابن المنذر إنها معلولة ضعيفة، أما أدلة الجماهير على أن كل مسكر خمر يحرم القليل وكثيره مثل ما سيأتينا كل مسكر حرام، فليس مع هؤلاء أدلة. ولهذا يا إخواني العلماء ما جعلوا الأدلة قال فلان، إنما ما جعلوا الأدلة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فلان إذا قال الدليل، إذا قال الدليل يقال قال فلان، ولهذا الخلاف هذا مطروح ولا يعد خلافا في المسألة، إنما الإجماع على أن الخمر يكون في كل ما خمر العقل وذهب على وجه الردة وطلب من أي نوع كان، ولا يلتفت إلى من خالف الدليل، وليقال هذه مسألة خلافية، فالخلاف لا يعتد به، فضلا عن من يحيي مثل هذه المسائل ويمشي في كتب الفقه يحييها مثل هذا الرجل سعد الدين هلالي، فإنه يعمد إلى هذا يقول هذه الأشياء تكتم، لماذا؟ احنا سنخرجها للناس والناس بعد على طريق الاختيار، على طريق الاختيار، إنما نحن ورثنا هذا الجمود، ولا تذكر أقوال الأئمة، يقول هذا حرام هذا كذا هذا كذا، ولا تذكر أقوال الأئمة، لا، لابد أن نخرج أقوال الأئمة من كتب، وستبين لنا التيسير هذا تسيير الشريعة. وكأن العلماء أدلة ومراده أنه سيخرج هذه الأدلة التي كتمت زمانا ما، وهذا جهل في أصل الاستدلال، ولم يفرق بين الإمام وبين الدليل وبين الدليل، فالعالم إنما هو طريق إلى الدليل، دليل على الدليل، العالم هذا يا إخواني دليل على الدليل، دليلنا إلى الدليل، فإذا وجدنا الدليل لم نحتج إلى العالم، يعني وكان يعني واضح الدلالة، كذا كان قطع الدلالة قطع الثبوت خلاص عرفنا الدليل خلاص، فليس العالم دليلا آخر مع الدليل، العالم دليل إلى الدليل، فإذا وجدنا الدليل فلا حاجة إلى دليل، يوصل إلى الدليل. لكن إذا كان الدليل يحتاج إلى فهم، وكان ظنية الدلالة نرجع إلى العلماء ففهمهم، إنما إذا كان الأمر واضحا فلا نحتاج إذن، بل نقول إذا خالف العالم الدليل رد قوله. إذا العالم ليس دليلا يبقى لا يطلعه سعد الدين هلال، لا يطلع يا إخوان، سيخرج إيه؟ سيخرج ماذا؟ سيخرج أدلة لم تكن معروفة، لا سيخرج أقوالا مهجورة، لأنه بيعتبر أن كل قول طالما قالوا عالم أنت حر. ولهذا هو رد على إسلام البحيري رد، كيف لا تحترم الأئمة؟ كيف تقول أستاذ ابن تيمية؟ لا، الحقيقة الرجل رد، رد بإيه بقى؟ قال ولهذا إسلام البحيري هذا سلخ وسلخ، لأن رد فقال لا نحترم الأئمة، لكن احنا ما نلزم الناس بكلام أحد، احنا نخرج لأقوال الناس والشعب هو الذي يختار، الشعب هو الذي يختار. يبقى انظر يا إخواني، هذا رد حق باطل، ولهذا هو أمسكه بقى. يعني مثل هذا لا يستقيم على ساق الدليل، لا يستقيم على ساق الدليل. فالعلماء يدلون على الدليل، فهذا الكلام كلام مهجور، وهو أن الخمر لا يكون إلا ما أخذ من العنب، لأن الخمر في لغة العرب ما أطلق على خمر العنب، ومع ذلك كل مجاز. من الذي قال هذا؟ والنص عندنا واضح عن عمر رضي الله عنه قال، والنص متفق عليه، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. ماذا نريد بعد هذا؟ أليس الصحابة عربا؟ زي سيد إمام لما بيقول بنأخذ ظاهر النص، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لغة العرب تقول كفر العرب بالألف واللام، هذا مخرج من الله، ولا التفت إلى تفسير ابن عباس. ليه؟ هو ابن عباس ليس عربيا؟ لم يكن من العرب ابن عباس، لم يكن عرب، من العرب الأقحاح رضي الله عنه، لكن هذا خالف لغة ولا يدري المسكين الضال، وخالف شرعا، فخالف الأمرين. ولهذا أهل الحق أسعد باللغة، لأن اللغة ما تخالف الشرع، الشرع يخالف اللغة، إلا معاني حد شرع وضع لها حدا شرعيا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان.
نعم، إذن هذا فيه قاعدة، وهي أن كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. طيب، وإذا ثبت هذه القاعدة فاعلم أنه لا فرق في القليل والكثير، فما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني ممكن هذا الشراب، هذا الشراب لو أخذت منه شيئا بسيطا لا يحصل سكر، لكن لو شربت منه كثيرا يحصل به إيه؟ يحصل به سكر، يحصل به سكر. فيكون الكثير القليل هنا لو حكم الكثير، طالما الكثير يسكر، ولا يقال العلة حصول السكر، لا للشخص، لا، إنما حصول حد الخمر في هذا الشراب، وهو أنه مسكر، الشراب نفسه مسكر. أما أنت كونه يحصل لك السكر أو ما يحصل، لا يتعلق الحكم بهذا، لا يتعلق الحكم، يتعلق الحكم بشرب المسكر وليس بحصول الإسكار، إنما يتعلق بشرب المسكر. فما أسكر كثيره فقليله حرام، فأيما شراب إن أخذت منه كثيرا أسكر فلا يجوز أن تشرب منه ماذا؟ القليل. نعم. هذا شراب مباح، هذا النبيذ هذا مباح تشربه، لكن لا يجوز لك أن تبقيه مدة يتخمر ويشتد. ولهذا نبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يشرب في اليوم، فقال لا بأس تشرب اليوم والغد وبعد الغد، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شربه في ثلاثة، يعني حتى لا تخم، لأن الأصل مباح. فلو قال هذا الشراب كثير ومسكر، لا، كثير ليس مسكرا، لكن إن تركت إلى مدة يتخمر تعلق الحكم بعد التخمر. نعم.
وعن ابن عباس نعم. مرد
المفسدة.
طيب التفريق بين ايه
وايه؟ بان الخمر محرم وان كان العلة بالسبب. في بقى بعض المسائل مثلا قد تبنى المسألة على العلة، فاذا انتفت العلة الان صار الامر جاهز. يعني
في بعض، لا ما احنا قلنا بقى، احنا قلنا خلي بالك العلة في الخمر ايه؟ الاسكار، وليس حصول السكر للشخص وعليه. فهذا المائع او هذه البودرة او غير ذلك، المهم اي شيء من هذا، اذا اسكر كثيرك نقله حرام. يبقى العلة ما هي؟ الاسكار. العلة الاسكار، ما خمر العقل، هذه العلة. طيب وعلي الشراب الذي لا يسكر كثيره لا يكون خمر، يبقى هنا العلة مرتبطة به. لكن لو ان الانسان شرب منه شيئا قليلا ولم يحصل اسكار، هل يكون شيء من خمر؟ نعم شيء من خمر، لان الاعتبار بماذا؟ وحصول السكر فيه حتى ولو لم يحصل له سكر هو الا اذا شرب كثيرا، لان هذا شراب مسكر كثيرا، فما كان كثيره مسكرا فهو خمر، لان كل مسكر خمر، بس هذا ما حصل له سكر لانه ما شرب كثيرا. نعم. اما المفتر فإنه محرم لكن لا يحد به الإنسان، لأنه ما أذهب العقل. المفتر محرم، قد جاء أيضا الحديث في النهي عن المفتر، مفتر يحصل خضران كده بالجسم لكن ما يذهب العقل، فهذا محرم لكن لا يحد فيه الإنسان، يعذر لكن لا يحد فيه. ليه؟ لأنه لم يذهب العقل، أنا ما أثر على البدن. نعم. مش عارف، زي اي حاجة من الحبوب اللي تاخدها يحصل لها تخدير وليس سكر. في دنيا الناس اسماء كثيرة، في دنيا الناس ما ادري ايه التفريق بين مسألة ومسألة. من الذي قال؟ من الذي قال بان الخروج منوط بالعلة، فاذا وجد العلة وجد اللي هي المفسدة، فإذا وجد المفسدة حرم وإذا لم توجد المفسدة. من الذي قال؟ لكن في من بعد في فرق بين العلة اللي بيرتضى الحكم يدور معها وجود المعدمة، وبين حكمة من التشريع. حكمة من التشريع، زي مثلا الحكمة من تشريع الخمر، من تحريم الخمر، هي إيه الحكمة؟ أن الإنسان ما يضيع عقله، وربما قتل، وربما زنى، وربما كذا، وربما كذا، وربما كذا، صح؟ طب واحد يقول لك أنا هشرب قدرا لا يحصل لهذا، يبقى خلاص الحكم يدور مع علته. نقول علة هي إيه؟ حصول إسكار، وهي العلة حصول خروج، فالخروج في نفسه محرمة. من حكم هذا النهي عن خروج أنا يؤدي إلى مفاسد، وأنا يؤدي إلى كذا. من حكم تحريم الزنا اختلاط الأنساب. طب واحد هيزني من غير حصول إسكار، هياخذ واقي، يزني بواقي ما يحصل به كذا، يقول لك ما فيش اختلاط أنساب ولا شيء. هيزني بامرأة عندها 70 سنة، يبقى نقول كذا؟ لا، في فرق بين حكم الأمر وبين بقى حكم مرض بالعلة. زي الدم، الحيض نزل دم، حيض ما نزل دم خلاص. هتحكوا عن مرأة حائض بدون دم ازاي؟ بدون نزول دم كيف؟ تقول هي حائض بدون نزول دم كيف؟ ولهذا الصفرة والقدرة لا يعتد بها. كنا لا نعد صفرة القدرة على طول شيئا، لازم الدم على الوصف الموجود. يبقى هذا ايه؟ أنيط الحكم بعلة، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم. لكن هناك حكم في التشريع، لأنه ما في تشريع إنه مبني على حكم. فيكون العلة فيها أن الله شرعها، أن الرسول شرعها، ثم هذه شرعها لحكم عظيم، ولا شك أن مرتكب هذه سوف يتأدب الأمر إلى كيت وكيت وكيت وكيت. ولهذا مثلا لما يأتينا واحد يقول المصافحة طالما لم تؤدي إلى فتنة خلاص، لأن النبي لما ينهى عن المصافحة ينهى عن المصافحة من أجل ماذا؟ علة الافتتان وعلة كذا. فأنا لو صفحت وأنا ليس عندي هذا لا إشكال في ذلك. كل هذه أمثلة، وضربنا أمثلة كثيرة، يبقى عطلنا الشريعة كلها، عطلنا الشريعة، عطلنا الشريعة. نقول الأمر الأول عندنا الذي يوجب الامتثال هو ثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جعل الجمعة يبرر المصافحة، الأول قال جاء على معنى لغوي من أن يمس امرأة لا حل لأن يضرب في رأس أحدكم من خيط من حديد خير من أن يمس امرأة. قال المس هنا الجماع. ليه؟ أصل المس هذا قد يطلق في لغة العرب بالجماع، الجماع طب يطلق في لغة العرب، لكن السياق هذا فيه. فيقول فالمعنى في الجماع، فلأن يضرب في رأس أحدكم من خيط من حديد هذا في الجماع وليس في المصافحة. نقول هذا يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أصافح النساء، راح ضربها بقاعدة تانية. قال لك لأن هذا العادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح لأنه لم تكن عادة عنده، فلو صارت عادة عند القوم فلا بأس بالمصافحة. ولهذا لما جاء الحديث يعني يضرب قال الحديث صحيح وصححه الأول. طيب هيقول بقى كيف طالما صحيح لكن حمله على الجماع، تتجيب له بنهي النبي اللي يفسر المس هنا بالمصافحة، أنا لا أصافح النساء، ماذا ستصنع فيه؟ لازال إبليس يوحي إليه، أوحي إليه بماذا؟ بأن هذا عادة، هذا عادة. يبقى النهي هنا. ولهذا يقول لو كان قوم عادتهم كذا فلا تصافح، أنت في السعودية لا تصافح لأن عادتهم عدم المصافحة، لكن في مصر عندنا ربما القبلة، يعني أنا أزيد أنا يعني ربما القبلة وربما المعانقة، يبقى المصافحة دي يعني قد لا يتكلم فيها. يبقى على قول هنا هذا جائز المصافحة لأن القوم لا عندهم هذه العادة. هذا الكلام كله كلام باطل، كله كلام باطل. نعم. وإلى أي تشريع له حكمة، أي تشريع له حكمة. نعم نعم. البوزة هذه لو شرب مثلا شعير أو شرب كذا أعيد وشرب في يومها، يعني لما صار حد خمر لا إشكال، ولو نبز شيء وكذا شرب في وقتها لا إشكال. ولهذا الانتباه على صورتين. الصورة الأولى أن تنبذ شيئا واحدا، تضع تمرا في ماء مثلا، فهذا لا إشكال ولا حرج أن تشربه إذا لم يصل إلى المدة التي تخمر، فالتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي بعد ثلاث. نصف رمضان جابوا التمر عملوا بلوه كده نبذوا من العصر أو من الظهر، وعند المغرب شربوا أخذوا، ما في إشكال، هذا صنف واحد ما في مشكلة. طيب الصورة الثانية أن يكون الانتباه لخليط بين خليطين ثلاثة أربعة خمسة، هذا له صورتان أيضا. صورة توافق النص وهي أن تنبذ مثلا تمر مع رطب مع بصل مع كذا، فهذا منهي عنه. الصورة الثانية ما يتعدى ذلك، تمر مثلا مع الزبيب كذا ده منهي عنه، تمر مع ده منهي. طيب تنبذ مثلا تجيب مثلا أصناف متعددة ليست هي التمر، و الأصناف اللي جاء النهي عن جمع بينها في الحديث، إنما هي أصناف بقى عامة، تجيب مثلا عنب مع خوخ مع قمر الدين مع كذا، تعملها خلطة كده، فهذه اختلف العلم. منهم من قال لا ينهى عنها لأنها لا توافق النص، ومنهم من قال ينهى عنها لأنه جاء النص، جاء نص بعدم الخلط مطلقا، حديث أنس رضي الله عنه، ولعل هذا هو الأقرب في نص الحديث. فالنهي يكون في هذه وفي العموم على ما يوافق ظاهر نص أنس، لكن يبقى بعد ذلك مسألة، وهي النهي للتحريم أو للكراهة. نقول من أهل العلم ذهب إلى التحريم، وهو قول ينسب إلى الإمام مالك رحمة الله عليه، وأما جماهير أهل العلم فعلى الكراهة. نقل النووي رحمه الله تعالى عن جماهير العلماء أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، أن النهي للتنزيه وليس للتحريم ما لم يصل إلى حد الإسكار. لو وصل إلى حد الإسكار هذا تحريم، صنف واحد ولا صنفين ولا عشرة ولا خمستاشر ولا كذا. هذا ما يتعلق بتفصيل مسألة الانتباه. فإما إذن أن تجعل هذا النبيذ بصنف واحد، وإما أن تجعله في أصناف، والأصناف إما أن تكون أصناف فرض بها الدليل أو في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع فيه ظاهرا أو غير ذلك. كل هذا ما لم يصل إلى حد الإسكار ولو كان صنفا واحدا، فلو وصل إلى حد الإسكار ولو كان صنفا واحدا فإنه ينهى عنه، فإنه ينهى عنه. أما إذا لم يصل إلى حد الإسكار فإن كان صنفا واحدا فجائز، إن كان صنفين ورد بهم الحديث فلا منع عنه، إن كان لم يرد به الحديث في ظاهره فهذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من أخذ حديث أنس وغلب في مطلق الجمع، ومنهم من حد النص فقط. كل هذا من يصل حد الإسكار. طيب، فإن لم يصل حد الإسكار وتنوعت هذه الأشياء، فهل أنه يكون للتحريم أو يكون للتنزيه؟ فجماهير أهل العلم على أن هذا من باب الإرشاد والتوجيه، وأن العلة في ذلك هي الإسكار، وعليه فإذا لم يكن كذلك فيكون مكروها، لأنه قد يؤدي إلى هذا وقد يشتد من غير أن تنتبه إليه وأن تلتفت إليه، فيكون من باب سد الباب إلى مثل هذا، سد الباب إلى هذا. نعم. وعلى كل الإنسان يبتعد، طالما أنه حتى لو كان نهي للتنزيه فالإنسان يبتعد مثل هذا، ويأخذ ينبذ صنفا واحدا فقط ويشربه، ففي رمضان ما في مشكلة، تضع التمر مثلا من الظهر أو من العصر وتشربه في وقت الإفطار، تضع مثلا قمر الدين ما في مشكلة وتشربه وقت الإفطار، خليها نوع واحد هذا أحوطه والأفضل لك. عاوز مثلا أنك أنت مثلا تخلي الطعم جميل، لأنه ممكن تقولي التمر مثلا واحد كده معك، خلاص حط التمر مع المانجا مثلا عصير، يكون تنبذ في عصير ولا تنبذ في ماء مثلا، تجعل هذا في عصير، مرة عصير برتقال، مرة عصير مانجو، مرة عصير فراولة، مرة عصير كذا، فيكون لذيذ إيه، لذيذا جدا. وخرجت هنا عن إيه، عن النهي حتى ولو كان للتنزيه، لأن القاعدة كما قلنا بأن الإنسان يقف مع النهي حتى ولو كان للتنزيه، يقف مع النهي فيجتنب حتى ولو كان، فضلا أن يكون في خلاف بين العلم، وربما فتكون هذه المسألة يعني أوقع فإن الإنسان يتنزع عنها، لأن العلماء اختلفوا فيها فينأى بنفسه عن مثل هذا. هذا اختصار لمسألة الانتباه وجمع الأدلة فيها وأقوال أهل العلم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغدا وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاء، فإن فضل شيء أهراقه أخرجه مسلم.
تمام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب في السقاء، ما في إشكال فيها. كان في الأول ينهى عن هذا في بعض الأوعية، الحنتم مزفة المقير وكذا، ثم بعد ذلك جاءت رخصة في الانتباه في هذه الأواني إلا أن تصل إلى حد الإسكار. نعم. وعليه فالبوضة هذه إذا كان تشرب في نفس اليوم ما لم تكن مسكرة كثيرها في الوقت هذا، إذا كانت تشرب في نفس اليوم وليس كثيرها مسكرا فلا بأس. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه
قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هنا ما سبب إيراد هذا؟ سبب إيراد هذا الحديث أنه تصور قائلا يقول بأن الخمر هل يجوز أن أخذها للتداوي؟ أتداوى بها؟ فماذا لو وصفت لي دواء؟ فالحديث يرد على هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا لم يجعل دواء شفاء فيما حرم عليه، وليس شرعا فقط. النبي شرعا والله عز وجل الشارع لم يجعل شفاء، شرعا وكونا وقدرا. فليس في الخمر شفاء لا من جهة الشرع، فالشرع ما قال لك هذا شفاء بل نهى عنه، ولا من جهة القدر والكون، فالله عز وجل لم يجعل الشفاء فيما حرم عليه لا كونا وقدرا ولا شرعا. يعني لا تحاول، بخلاف مثلا هناك أمور محرمة قد يحصل بها الشبع، مثل أكل الميتة، اللي بيأكل الميتة من غير حاجة يحصل به شبع، لكن محرم، يبقى التحريم من جهة الشرع لكن يحصل شبع. قد يحصل بعض المحرمات بعض المنافع لكنها محرمة مش كونا وقدرا. لا، يعني هل الإنسان، الله عز وجل حرم الربا لكن قد يأكل رجل الربا فيحصل له بعض النافع، حرم الله عز وجل التبرج للمرأة لكن ممكن المرأة تتبرج ما جلاش عريس لغاية 20 سنة 30 سنة فتبرجت وتجملت وزادت ولبست كذا، اليوم الثاني جاءها عروس لأنه رآها ففتن بها فجأة حصل لها نفع معين، لكن هذا لا يغير الحكم الشرعي. يبقى تحريمنا من جهة ماذا؟ الشرع. لكن فيما يتعلق بالخمر كدواء فلا الشرع أذن به ولا الله عز وجل كونا وقدرا جعل فيه شفاء. إذا لا تحاول تقول أصلا حصل لي أنا استريحت، هذا إما وهم من الشيطان وإما راحة مؤقتة لفساد أعظم، يعني من وجه لفساد أعظم يحصل لك بعد ذلك، إنما ما في، لا يمكن يكون في شفاء أبدا. خذ هذا الخمر، خذ هذا كذا، لا يمكن يكون شفاء أبدا قط. نعم.
وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، أخرجه نعم. مسلم وأبو داود وغيرهما.
الحمد لله، إذا النبي صلى الله عليه وسلم صرح أنها ليست بدواء ولكنها، يا إخواني، ولكنها داء، حكم النبي بهذا صلى الله عليه وسلم. إذن لا تحاول أن تخترع في هذا، فالمحرمات الخمر ليس يتداوى بها، نعم، لأنه لا ليس فيها الشفاء ولا فيها العلاج، كما قال صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، نعم.